الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم فنون الإعلان واستراتيجياته. الإعداد والتقديم الدكتور عارف القدسي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة فنون الإعلان واستراتيجياته. وسوف يتناول درس اليوم موضوعين مهمين، هما الموضوع الأول إدارة الإعلان، الموضوع الثاني وكالات الإعلان. وسوف نقوم بتناول هذين الموضوعين تباعا واحدا تلو الآخر، وذلك على النحو التالي. الموضوع الأول إدارة الإعلان. قبل الحديث عن هذا الموضوع، ثمة أسئلة ينبغي أن نطرحها هنا، وهي تمثل محاور أساسية للموضوع، وهي كالتالي: السؤال الأول، ما الوظائف التي تتولى القيام بها إدارة الإعلان في المنشأة؟ السؤال الثاني، إلى أي إدارة ينبغي أن تتبع إدارة الإعلان في المنشأة؟ السؤال الثالث، ما أشكال التنظيم الداخلي التي تتخذها إدارة الإعلان بالمنشأة؟ وقبل الإجابة على الأسئلة الثلاثة السابقة لإيضاح تلك المحاور، نود الإشارة إلى أنه في الكثير من دول العالم التي وصلت إلى مكان متقدم في مجال الإعلان، عادة ما يعهد المعلنون بنشاطهم الإعلاني إلى وكالات إعلانية متخصصة، وكذلك بالنسبة لعدد قليل من المعلنين المحليين الذين قد يستعينون ببعض الوكالات الإعلانية في مجال الإعلان، إلا أن الغالبية العظمى من المعلنين المحليين يقومون بمباشرة نشاطهم الإعلاني بأنفسهم. ومع ذلك، سواء عهد المعلن بنشاطه الإعلاني كلية إلى إحدى وكالات الإعلان أو تولى هو مسؤولية مباشرة نشاطه الإعلاني بنفسه، فمن الضروري أن يكون لدى المعلن جهاز إداري يتولى مسؤولية القيام بهذا النشاط، إما بشكل كامل أو بالاشتراك مع الوكالة الإعلانية التي قد يتم الاستعانة بخدماتها. وردا على السؤال الأول حول وظائف إدارة الإعلان، إذا كان المعلن يقوم ببشرة نشاطه الإعلاني بنفسه عن طريق إدارة الإعلان بالمنشأة دون اللجوء إلى وكالات إعلانية خارجية، فإن المهام الملقاة على عاتق تلك الإدارة تتلخص في بعض أو كل الوظائف التالية: 1- القيام بالبحوث المتعلقة بالإعلان، وهي بحوث عن المستهلكين أو عن السلع والخدمات أو عن الوسائل الإعلانية. 2- إعداد الميزانية الإعلانية بالتنسيق مع إدارة التسويق والإدارة المالية بالمنشأة. 3- اختيار أفضل الوسائل الإعلانية المناسبة والتي تحقق الأهداف بشكل فاعل. 4- توزيع المبالغ المخصصة للإعلان على وسائل النشر وإذاعة الإعلان. 5- شراء الحيز الإعلاني أي المساحات أو الأوقات من وسائل نشر الإعلان. 6- تهيئة الإعلانات فنيا، ويشمل ذلك وضع الأفكار وتحرير وتصميم وإخراج الإعلانات. 7- إنتاج المواد الإعلانية اللازمة مثل قوالب الإعلانات الصحفية، الشرائح والأفلام والأشرطة الخاصة بالإعلانات التلفزيونية والسينمائية والإذاعية، لوحات إعلانات الطرق. 8- توثيق العلاقات بشكل مستمر مع وسائل نشر وإذاعة الإعلانات. 9- الرقابة المستمرة على نشر وإذاعة الإعلانات وعلى الإنفاق عليها. 10- الترويج للإعلانات المنشورة أو المذاعة على المنشأة وعن منتجاتها. 11- جمع البيانات اللازمة التي تساعدها في تخطيط الحملات الإعلانية الناجحة، 12 مراقبة نشاط المنشآت الأخرى من حيث سياستها الإعلانية وإنفاقاتها على الإعلان، 12 مراقبة نشاطات المنشآت الأخرى من حيث سياساتها الإعلانية وإنفاقاتها على الإعلان وأفكار حملاتها الإعلانية والوسائل الإعلانية التي تستخدمها، 13 التعاون والتنسيق المستمر مع إدارات الإنتاج والمبيعات والعلاقات العامة وغيرها من الإدارات في المنشأة التي يتصل نشاطها في إدارة الإعلان، 14 تقييم النشاط الإعلاني بالتعرف على نتائج الحملات الإعلانية، 15 القيام بكافة الأعمال الإدارية والحسابية التي لها علاقة بالنشاط الإعلاني. أما إذا عهد المعلن بنشاط الإعلاني إلى وكالة إعلانية فإن بعض الوظائف السابقة تتحول إلى اختصاص الوكالة الإعلانية وفقا لشروط التعاقد معها، كما تضاف إلى إدارة الإعلان بالمنشأة وظائف جديدة أهمها: 1 العمل على اختيار وكالة الإعلان المناسبة، 2 وضع شروط التعاقد مع هذه الوكالة وإجراء وتوقيع هذا الاتفاق معها، 3 الاتصال المستمر بالوكالة الإعلانية لتنسيق العمل معها وإمدادها بكافة المعلومات والبيانات اللازمة التي تساعدها في التخطيط والإعداد والتنفيذ للحملات الإعلانية ومراجعة أعمال هذه الوكالة ومحاسبتها على ما تقوم بها من أعمال. وردا على السؤال الثاني، إلى أي إدارة ينبغي أن تتبع إدارة الإعلام في المنشأة؟ تتخذ إدارة الإعلام موقعها في الهيكل التنظيمي للمنشآت المعلنة بناء على حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في تحقيق أهداف المنشأة. فإذا كان الإعلان يمثل نشاطا حيويا لمنشأة ما، أتبعت إدارة الإعلان الإدارة العليا للمنشأة رأسا، وإذا كان الإعلان يمثل نشاطا مساعدا لنشاط البيع وحده، أتبعت إدارة الإعلان لإدارة المبيعات وخضعت لإشرافها. وردا على السؤال، إلى أي إدارة ينبغي أن تتبع إدارة الإعلام في المنشأة؟ تتخذ إدارة الإعلام موقعها في الهيكل التنظيمي للمنشآت المعلنة بناء على حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في تحقيق أهداف المنشأة. فإذا كان الإعلان يمثل نشاطا حيويا لمنشأة ما، اتبعت إدارة الإعلان للإدارة العليا للمنشأة رأسا، وإذا كان الإعلان يمثل نشاطا مساعدا لنشاط البيع وحده، اتبعت إدارة الإعلان لإدارة المبيعات وخضعت لإشرافها. وإذا كانت المنشأة لا تقوم بأي وظيفة بيعية بل يقتصر نشاطها على الأعمال الإدارية والإشرافية وتسعى إلى تكوين علاقات عامة تستمد منها قوتها ووجودها، اتبعت إدارة الإعلان فيها لإدارة العلاقات العامة. أما إذا كان الإعلان يقوم بعدة وظائف مرتبطة بخدمة المبيعات والعلاقات العامة على السواء، فمن الأفضل أن تستقل إدارة الإعلان عن أي من الإدارتين السابقتين وتتبع مباشرة للإدارة العليا للمنشأة. وردا على السؤال الثالث عن أشكال التنظيم الداخلي التي تتخذها إدارة الإعلام بالمنشأة، نود الإشارة بداية إلى أن تحديد شكل التنظيم الداخلي لإدارة الإعلام في المنشأة يتوقف على عدة عوامل، أبرزها: 1 طبيعة عمل المنشأة ومدى الاهتمام الذي توليه لإدارة الإعلان والمسؤوليات المناطة بإدارة الإعلان، 2 مدى انتشار العملاء المرتقبين في عدة مناطق أو تركزهم في منطقة محددة، 3 تنوع السلع والخدمات التي تنتجها أو تتعامل بها المنشأة. وعادة ما يتخذ التنظيم الداخلي لإدارة الإعلام في المنشآت الأشكال التالية: 1 التنظيم على أساس الوظائف، 2 التنظيم على أساس الجمهور أي المستهلكين، 3 التنظيم على أساس المناطق الجغرافية، 4 التنظيم على أساس السلعة أو المنتج، 5 التنظيم على أساس وسائل الإعلان، 6 التنظيم على أساس مجموعة من الأسس السابقة. وفيما يلي نقدم شرحا لأشكال التنظيم الداخلي لإدارة الإعلان في المنشآت. 1 التنظيم على أساس الوظائف، وهو أكثر أشكال التنظيم انتشارا، ويتم تقسيم الوظائف التي تقوم بها إدارة الإعلان على الوحدات المختلفة مثل وحدة التصميم، وحدة التحرير، وحدة الإخراج، وحدة التنفيذ. ويتطلب هذا الشكل من التنظيم لإدارة الإعلان أعدادا كبيرة من الكوادر المتخصصة في مجال تلك الوظائف، مع أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين الوظائف المختلفة. 2. التنظيم على أساس الجمهور أي المستهلكين، وعلى أساس هذا التنظيم يقوم تقوم كل وحدة إعلانية بالتركيز على نمط معين من المستهلكين، ويساعد هذا التنظيم على دراسة كل نوع من المستهلكين بشكل منفرد حتى تتمكن إدارة الإعلان من التخطيط للحملة الإعلانية بما يحقق الأهداف المرسومة. 3. التنظيم على أساس المناطق الجغرافية، ويشكل هذا النوع من التنظيم أهمية بالنسبة للشركات التي يشمل نطاق عملها مناطق شاسعة، لأن هذا التنظيم سوف يجمع كل الأنشطة الإعلانية التي تمارس في منطقة واحدة مع بعضها، ويضعها تحت إشراف مدير فرعي واحد والمسؤول عنها بشكل مباشر. ويتميز هذا الشكل من التنظيم بأنه يساعد مدراء الوحدات الفرعية بالمناطق على اكتساب الخبرات، بما يدعم قدرتهم على التخطيط الأفضل للحملات الإعلانية في تلك المناطق. 4. التنظيم على أساس السلعة أو المنتج، ويقوم هذا الشكل من التنظيم في حالة تعدد الإنتاج في الشركة، ويساعد هذا التنظيم لإدارة الإعلان على أن تتعرف كل وحدة تنظيمية فرعية بشكل تفصيلي على السلعة المنتجة، ودراسة خصائصها ومواصفاتها، وكذلك سوقها ومستهلكيها. التنظيم على أساس وسائل الإعلان، ويركز هذا الشكل من التنظيم لإدارة الإعلان على مختلف وسائل الإعلان، ليتم منح كل منها اهتمام مستقل. مثال: وحدة خاصة بالإعلانات الصحفية، وحدة خاصة بإنتاج الملصقات، وحدة خاصة بالإعلانات في الراديو والتلفزيون، وحدة خاصة بإعلانات الطرق. التنظيم على أساس مجموعة من الأسس السابقة. في كثير من الأحيان يتخذ التنظيم الداخلي لإدارة الإعلان أكثر من شكل واحد، فهناك تنظيم على أساس السلعة والجمهور معا، أو على أساس السلعة والمناطق الجغرافية معا، ويتوقف كل ذلك على طبيعة السلعة والسوق وسياسة البيع وظروف إمكانات الشركة. الموضوع الثاني: وكالة الإعلان. بداية نود الإشارة إلى أن وكالة الإعلان هي عبارة عن منشأة مستقلة تعمل في خدمة النشاط الإعلاني للمعلنين، فتتولى عنهم عملية تخطيط وتنفيذ الحملات الإعلانية، أو تشتري لحسابهم الحيز الإعلاني من دور أو وسائل نشر الإعلان. ولكن قبل أن نقوم مناقشة هذا الموضوع، ثم أسئلة ينبغي أن نطرحها هنا، وهي: ماذا يشترط في وكالات الإعلان حتى يعترف بها المعلنون؟ 2. ما الوظائف التي تقوم بها وكالات الإعلان؟ 3. ما مصادر إيراد وكالات الإعلان؟ 4. ما الشروط التي يجب توافرها في وكالات الإعلان لكي يتم الاعتراف بها من قبل دور أو وسائل نشر الإعلان؟ 5. ما تقسيمات أو أنواع وكالات الإعلان من حيث الحجم؟ حيث تمثل الأسئلة السابقة محاور أساسية لموضوع وكالات الإعلان، سنقوم بتناولها تباعا فيما يلي. بالنسبة للمحور الأول، فإنه يشترط في وكالات الإعلان حتى يعترف بها المعلنون الآتي: 1. أن تكون الوكالة غير تابعة لناشر أو معلن، أي أن تكون مستقلة بذاتها وتعمل لحسابها. 2. يجب أن يكون رأس مال الوكالة الإعلانية كافيا لتغطية أعمالها وأنشطتها. 3. أن يتوفر في الوكالة عدد من الاختصاصيين في مجال التسويق بشكل عام وفي مجال الإعلان بشكل خاص. 4. أن تكون هناك اعترافات رسمية بهذه الوكالة من قبل دور النشر المعروفة. 5. اتساع نطاق أعمالها ونشاطها ومدى استعدادها لخدمة عملاء جدد. وبالنسبة للمحور الثاني عن وظائف وكالات الإعلان، فإن هذه الوظائف تتمثل في الآتي: 1. القيام بالدراسات التسويقية وما يطرأ على الأسواق من تطورات، وذلك لخدمة العملاء. 2. اختيار أفضل الوسائل الإعلانية المناسبة للعميل في ضوء انتشارها بين الجمهور. 3. مساعدة العملاء في رسم الخطط الإعلانية وتنظيم وتنفيذ الحملات الإعلانية. 4. القيام بشراء المساحات والأوقات الإعلانية من دور نشر الإعلانات. 5 العمل على تسوية العمليات الحسابية مع العميل وكذلك مع دور النشر. 6 مساعدة العميل في جهود ترويج المبيعات مثل تنظيم نوافذ العرض والمعارض وإعداد المطبوعات. 7 إنتاج الإعلانات والعمل على تنفيذها. 8 القيام بخدمات التحرير والتصميم وغيرها من الجوانب الفنية الخاصة بالإعلان. 9 تقييم الإعلان بعد نشره. 9 تقييم الإعلان بعد نشره أو بثه والتأكد من سلامة تنفيذ خطة الإعلان. وفيما يخص المحور الثالث حول مصادر إيراد وكالات الإعلان، فإن وكالة الإعلان تحصل على إيراداتها من مصدرين رئيسيين، هما 1 العمولة التي تحصل عليها الوكالة الإعلانية من دور وسائل نشر الإعلانات مقابل شراء المساحات والأوقات الإعلانية، وتقدر عادة بنسبة 15% من قيمة الإعلانات. 2 ما تحصل عليه الوكالة من العملاء ثمنا لخدماتها لهم، ويقدر عادة بنسبة 15% من قيمة التكاليف الفعلية لتلك الخدمات. وفيما يخص المحور الرابع حول الشروط التي يجب توافرها في وكالات الإعلان لكي يتم الاعتراف بها من قبل دور أو وسائل نشر الإعلان، فإن أهم الشروط تتمثل في الآتي: 1 أن تكون وكالة الإعلان منشأة مستقلة غير تابعة لمعلن أو ناشر. 2 أن تستخدم الوكالة كوادر ذوي كفاءة وقابلية على خدمة المعلنين وذوي سيرة حسنة. 3 أن يكون أسلوب العمل في الوكالة سليما وتنظيمها الداخلي متفقا مع الأصول العلمية. 4 أن تتمتع الوكالة بمركز مالي جيد يمكنها من تمويل نشاطها والوفاء بالتزاماتها المالية. 5 أن تحتفظ الوكالة لنفسها بكل العمولة التي تمنح لها من قبل وسائل نشر الإعلان. 6 ألا تحصل من دور النشر على عمولة تزيد عن النسبة المتفق عليها، وفي حالة حصولها على زيادة في العمولة ترد تلك الزيادة إلى عميلها المعلن. 7 لا يجوز للوكالة أن تحمل عملائها من المعلنين مقابل شراء الحيز الإعلاني أي مبالغ تفوق الأسعار الرسمية المقررة من قبل دور أو وسائل نشر الإعلانات. بالنسبة للمحور الخامس حول تقسيم وكالات الإعلان من حيث الحجم، حيث يمكن تقسيم وكالات الإعلان من حيث الحجم كالآتي: 1 وكالة الشخص الواحد، وتتكون هذه الوكالة من خبير واحد في مجال الإعلان يعاونه بعض الموظفين الإداريين والكتبة، ويكون هو وحده المسؤول أمام العملاء. وهذا النوع من الوكالات لا يصلح إلا لخدمة عدد قليل من المعلنين ذوي النشاط الإعلاني المحدود. 2 وكالة الاثنين، ويتكون هذا النوع من الوكالات الإعلانية من خبيرين في مجال الإعلان يعاونهما عدد من الموظفين الإداريين والكتبة، وتوزع المسؤولية بين هذين الخبيرين، حيث يكون الأول مختص ببيع خدمات الوكالة للمعلنين وشراء الحيز الإعلاني من دور النشر، أما الثاني فيختص بالجوانب الفنية في الإعلان مثل تخطيط الحملات الإعلانية وتنفيذها. 3 الوكالة الصغيرة المتكاملة، وتضم عدد من الخبراء في مختلف النشاطات الإعلانية للوكالة، ابتداء من شراء الحيز الإعلاني وبيع الخدمات وتخطيط الحملات الإعلانية وتنفيذ ومتابعة الحملات إلى آخر. ويساعد هؤلاء الخبراء عدد قليل من الموظفين التنفيذيين والكتبة، ويصلح هذا النوع من وكالات الإعلان لخدمة عدد قليل من المعلنين ذوي النشاط الإعلاني الواسع المستمر. 4 وكالة الإعلان الفنية، ويقوم هذا النوع من وكالات الإعلان على أساس التخصص الوظيفي أو الفني، حيث تخدم هذه الوكالة فئة من العملاء من ذوي النشاط التسويقي المتقارب مثل المعلنين الصناعيين والمهنيين. وهذا النوع من الوكالات ظهر حديثا في إنجلترا وهو غير منتشر عالميا. النوع الخامس من الوكالات هو الوكالات الكبيرة، ويتسم هذا النوع من وكالات الإعلام بضخامة الإمكانات المالية والفنية وباستخدامه أعداد كبيرة من الخبراء والفنيين والأخصائيين والموظفين ممن تتوافر لديهم خبرات واسعة في مجال التخصص المتعلق بشتى النواحي الوظيفية لإنشاط الوكالة. أعزائي الطلاب والطالبات، ختاما لدرسنا اليوم نود الإشارة إلى أن حلقتنا اليوم قد تناولت موضوعين هما: الموضوع الأول إدارة الإعلان، وقد اشتمل على المحاور التالية: وظائف إدارة الإعلان، تبعية إدارة الإعلان في المنشأة، أشكال التنظيم الداخلي لإدارة الإعلان في المنشآت. المحور الثاني، الموضوع الثاني، وكالات الإعلان، وقد اشتمل على المحاور التالية: وظائف وكالات الإعلان، مصادر إيرادات وكالة الإعلان، الشروط التي ينبغي أن تتوفر في وكالات الإعلان حتى يتم الاعتراف بها من قبل المعلنين أو من قبل دور ووسائل نشر الإعلان، تقسيم وكالات الإعلان من حيث الحجم. وقبل أن ننهي حلقة اليوم، سوف نطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة، وهو: ما أنواع الوسائل الإعلانية وما خصائصها، وكيف تتم اختيار الوسيلة الإعلانية المناسبة منها؟ أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فنون الإعلان واستراتيجياته. الإعداد والتقديم الدكتور عارف القدسي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.